إنا لله وإنا إليه راجعون. عظم الله لك الأجر يا رسول الله، عظم الله لك الأجر يا فاطمة الزهراء، عظم الله لكم الأجر يا أبا محمد ويا أبا عبد الله، عظم الله لك الأجر يا مولانا يا صاحب الزمان، وأحسن الله لك العزاء. قم ناشد الإسلام عن مصابه، أصيب بالنبي ركابي. قم ناشد الإسلام عن مصابه، أصيب بالنبي أم كتابه، أم أن نرى عقب الموت فيه قد سرى بالروح محمولا على ركابه، بلا قضاء بلا قضاء نفس النبي المرتضى، بلا قضاء نفس النبي المرتضى، وأدرج الليلة في أثوابه، عاش غريبا عاش غريبا عاش غريبا بينهم وملقبا بسيف أشقاها على ترابه، تنزل الروح فوافى روحه صاعدة شاء شوقا إلى ثوابه فضج والأملاك فيه ضجت. وين اللي بجي الملائكة؟ فضج والأملاك فيه ضجت من حق شعار الكون في إهابه. شنو يقولوا؟ قتلتم يا علي يا علي قتلتم يا قاتليه وهو في ونزلة الكوفة يا علي قشرى علينا يمتى يا ابو يا الطيب وتردنا المدي قشرة تراهي نزلة الكوفة يا بحس فالك عسى فال السلام يا ضيل قالها الحسن يا اختي سلاما للأب منا ما تنظرين السيف شق غر الجبين وعليا قالت يا عقلي نطلب من الله السلام ويقوم ابو الحسنين ونعيد بزينة ولا نعيد وياها وياها ونعيد بزينة قالها يا ثكل العيد لا تتركب يا اختي يا زينب كان عيد تتعيد الشأ وكان الخبر وصال يصير ابرك الاي واحنا بعد ليلة ويوم نصبح عند الفجر كهفل أرامل تف قالت عسى بعيد البلاء يا قرة العين بالموت لا تفاول على عز المسلم اسم الله على كهف الأرامل عودة عودة اسم الله على كهف الأرامل لا قالها الله يا حسن نفقد ولي فتح عيون المرتضى والدمع يجري وقالها يا زينب بالنجاف محفور قالت أجل يا بعدك كيف صبري قالت قالت أجل يا بعدك كيف صبري يا هو الذي يردني بلياك المدي إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال سيدنا ومولانا ونبينا ورسولنا الأعظم محمد صلى الله عليه وآله أنا مدينة العلم وعلي بابها. صدق الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. في رحاب حديث أنا مدينة العلم المحور الثالث من محاور حديثنا حول هذا الحديث المبارك والذي تناولناه في ليالي شهادة أمير المؤمنين عليه السلام دلالات الحديث. ما الذي يمكن أن نستفيده من حديث المدينة وما هي الدلالات التي يدل عليها؟ هنالك دلالات متعددة ومتكثرة يدل عليها حديث المدينة المبارك، ولكننا نقف عند ثلاث دلالات منها برجاء أن نصل إلى المحور الرابع، فإن وصلنا إليه وإلا أرجعناه إلى الليلة المقبلة. الدلالة الأولى أفضلية أمير المؤمنين عليه السلام على جميع الأنبياء والمرسلين ما عدا نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله. واحدة من معتقداتنا التي نعتقدها في أمير المؤمنين عليه السلام، نعتقد أن أمير المؤمنين أفضل من جميع الأنبياء والمرسلين، وهذه العقيدة أوجبت إثارة اللغط عند المخالف، وصار يتهم الشيعة بأنهم مغالون في أئمتهم، وواحد من مظاهر غلوهم اعتقادهم بأن المعصوم أفضل من الأنبياء والمرسلين. ونحن نقول بأن هذه العقيدة مما تدل عليها الأحاديث الشريفة الواردة من طرق الفريقين معا وتؤكدها. وأحد هذه الأحاديث التي تدل على هذه العقيدة حديث المدينة أنا مدينة العلم وعلي بابها. شلون حديث المدينة يدل على عقيدة الأفضلية؟ كيف يدل عليها؟ يدل عليها من خلال مقدمات ثلاث. المقدمة الأولى هيمنة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله على جميع المعارف الوحيانية. شنو يعني هيمنة النبي على جميع المعارف الوحيانية؟ يعني أنه ما من وحي سماوي أوحاه الله لأحد أنبيائه ولأحد رسله إلا وللنبي هيمنة عليه. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله مهيمن مسيطر على جميع المعارف الوحيانية التي نزلت منذ آدم إلى الخاتم صلى الله عليه وآله. ما هو الدليل على ذلك، على أن النبي له الهيمنة على جميع المعارف؟ الدليل هو القرآن. يقول تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. شوف تلفت إلى هذه الآية: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق، يعني القرآن، مصدقا لما بين يديه. ما بين يديه يعني أمامه، ما بين يديك ما يكون أمامك، مصدقا لما بين يديه من الكتاب، يعني مصدقا لما تقدمه ماذا من الكتب. الصفة الثالثة ما هي؟ ومهيمنا عليه، يعني أن جميع الرسالات السماوية مطوية في القرآن والقرآن مهيمن عليها. فالنبي صلى الله عليه وآله مهيمن على جميع المعارف الوحيانية التي نزلت على الأنبياء منذ آدم إلى عيسى عليه السلام. لذلك أنت تقرأ في زيارة النبي صلى الله عليه وآله، شلون تسلم عليه؟ السلام على رسول الله أمين الله على وحيه وعزائم أمره الفاتح لما استقبل والخاتم لما سبق والمهيمن على ذلك كله. الفاتح لما استقبل والخاتم لما سبق والمهيمن على ذلك كله، يعني أن النبي الأعظم قد طوى جميع معارف الأنبياء، معارف الأنبياء، وهيمن وسيطر عليها صلى الله عليه وآله. هذه المقدمة الأولى، هيمنة النبي على جميع المعارف الوحيانية. المقدمة الثانية، التلازم بين الهيمنة والأفضلية. شنو يعني التلازم بين الهيمنة والأفضلية؟ يعني أن المهيمن على علوم السابقين بالضرورة يكون هو الأفضل منهم. لماذا؟ لأنه عنده ما عندهم وماذا؟ وزيادة. عنده ما عند آدم من الوحي وزيادة، عنده ما عند نوح من الوحي وزيادة، عنده ما عند إبراهيم من المعارف الوحيانية وزيادة. المعارف الوحيانية تفرقت على الأنبياء ولكن رسول الله ماذا؟ جمعها. إذن هو عنده ما يوجد عند كل واحد منهم ماذا؟ وزيادة. فبالضرورة يكون ماذا؟ أفضل منهم، لأنه عنده ما ليس عندهم صلى الله عليه وآله. إذن هنالك تلازم بين الهيمنة وبين الأفضلية. أبو مقدمة ثانية، جل المقدمة الثالثة، وهي إحاطة أمير المؤمنين عليه السلام بجميع المعارف المحمدية. هذه المقدمة، إحاطة أمير المؤمنين بجميع المعارف المحمدية، من أين نستنطقها؟ من أين نثبتها؟ نثبتها من حديث المدينة. حديث المدينة يدل على ذلك. شلون؟ شوف حديث المدينة ماذا يقول: أنا مدينة العلم وعلي بابها. فشبه نفسه صلى الله عليه وآله، عفوا، شبه علمه صلى الله عليه وآله الذي هو المهيمن على جميع المعارف الوحيانية، شبهه بماذا؟ بالمدينة. وجعل الطريق إليها من؟ أمير المؤمنين عليه السلام، ولذلك شبهه بالباب. هذا يستلزم أن يكون علي محيطا بجميع ما في المدينة، لأنه الباب الموصل إليها. ولو كان علي لا يحيط بجميع معارف رسول الله لما كان بابا موصلا إلى علمه صلى الله عليه وآله، ولكن النبي يصرح بأن الباب الموصل إلى علمي وعلمه كل علم الأنبياء هو علي. إذن فعلي محيط بجميع المعارف المحمدية، وهذا حتى القرآن أشار له: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. من الذي عنده علم الكتاب؟ علم الكتاب يعني علم بعضه لو علم كله. ومن عنده علم الكتاب بروايات الفريقين أنه مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. إذن كما أن رسول الله مهيمن على الكتاب فأحاط بجميع المعارف الوحيانية، فعلي أيضا عنده علم الكتاب فهو محيط بكل المعارف الوحيانية. انجي هذه المقدمات الثلاث انضمها إلى بعضها البعض. واحد، هيمنة النبي على جميع المعارف وحيانية. اثنان، الهيمنة تلازم الأفضلية. ثلاثة، إحاطة أمير المؤمنين بجميع المعارف المحمدية. خلاص نصل إلى النتيجة. إذا كانت هيمنة رسول الله صلى الله عليه وآله على جميع المعارف الوحيانية قد استلزمت أفضليته على جميع الأنبياء والمرسلين، فإن عليا يحيط بجميع ما أحاط به رسول الله، إذن فهو أفضل من جميع الأنبياء والمرسلين. فثبت أن عليا من حديث المدينة له الأفضلية على الأنبياء وعلى المرسلين، وأن هذه العقيدة لا غلو فيها، بل هي مما تثبتها الأحاديث الواردة من طريق الفريقين. نجي الآن للدلالة الثانية. الدلالة الثانية التي يدل عليها حديث المدينة أن عليا صلوات الله وسلامه عليه هو حافظ الوحي الإلهي وصائنه. شنو يعني هاي الدلالة؟ شنو أن عليا هو حافظ الوحي الإلهي وصائنه؟ هنا يحتاج نلتفت إلى أمور ثلاثة أأتيها واحدا واحدا. أمر الأول، ما معنى صيانة الوحي الإلهي؟ أمر الثاني، كيف نستفيد من حديث المدينة أن عليا عليه السلام هو صائن الوحي وحافظه؟ الأمر الثالث، إذا كان عليا صائن الوحي وحافظه فماذا يعنينا ذلك؟ هذه أمور ثلاثة مترابطة. تأمل، جل الأمر الأول، ما هو معنى صيانة الوحي وحفظه؟ الوحي إخواني هو لغة التخاطب بين الله سبحانه وتعالى وبين العباد جميعا، لذلك لغة هذه اللغة تحتاج إلى صيانة، تحتاج إلى حفظ، حتى لا يختل ما يريده الله من عباده. فحفظ الوحي صيانته أمر بالغ الأهمية، لأن الوحي هو لغة التخاطب الوحيدة بين الله وبين عباده. نظرا لأهمية الأمر، تعال شوف الله سبحانه وتعالى كيف تعامل مع هذا الموضوع الحساس. يقول تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر، يعني الوحي، وإنا له لحافظون. أخذ على نفسه أن ينزل الذكر، وأخذ على نفسه ماذا؟ أن يحفظ الذكر، أن يحفظ الوحي. طيب شلون حفظ الوحي؟ تعال شوف الاستراتيجيات التي اتخذها الله من أجل حفظ الوحي. نزل به الروح الأمين. شنو القرآن يوصف من نزل بالوحي؟ نزل به الروح الأمين، يعني مهمة الإنزال اختار الله لها تعالى أمينا على وحيه، من أجل صيانة مقاصده، من أجل صيانة الوحي السماوي. زين، أنزله الروح الأمين، بعد ذلك شلون يصل إلى العباد؟ أوصله الروح الأمين لمن؟ لأمناء. شوف اقرأ سورة الشعراء في أكثر من آية وعلى لسان أكثر من نبي: إني لكم رسول. شنو؟ أمين. دائما الأنبياء يخاطبون قومهم بهذا اللسان: إني لكم رسول أمين. يعني أنزله أمين وسلمه لمن؟ لأمناء. إذن حفظ الوحي صيانته أمر بالغ الأهمية، لذلك في مرحلة الإنزال أنزله الله على يد الأمين، في مرحلة التسليم سلمه الله إلى أمناء. وهذه المهمة قام بها الرسل والأنبياء. هذا واحد. اثنين، توفي النبي صلى الله عليه وآله وكان الأمين على الوحي. ولما نقول النبي كان الأمين على الوحي، مو يعني كان أمينا على الوحي الذي أنزله جبرائيل إليه، لا، انت لما تسلم تقول السلام على رسول الله امين الله على وحيه وعزائم امره، يعني ما من وحي سماوي انزله الله تعالى الى الارض الا وهو مستودع عند رسول الله، ورسول الله هو المتكفل ماذا بحفظه برعايته. صيانة الوحي مهمة رسول الله. توفي الرسول، هذا الوحي الذي بذل الأنبياء جهودا مضنية في حفظه على مدى قرون متتالية، هذا الوحي في معرض الضياع. من الذي يحفظ؟ من الذي أهله الله للقيام بمهمة الأنبياء؟ علي بن أبي طالب. من وين هذا نستفيد؟ شوف من حديث المدينة. حديث المدينة ماذا يقول؟ أنا مدينة العلم وعلي بابها، فشبه عليا عليه السلام بالباب. الباب له وظيفتان، وظيفة الأولى الإيصال إلى ما وراء الباب، وظيفة. وظيفة الثانية حفظ ما وراء. فلولا وجود الباب ماذا؟ لا يكون الأمر محفوظا، إنما يحفظ ما في الخزانة بوضع باب على الخزانة، يحفظ ما في المدينة بوضع باب على المدينة، يحفظ ما في البيت بوضع باب على البيت، لا يترك هكذا. إذن فعلي يقوم بوظيفتين، الوظيفة الأولى وظيفة الإيصال إلى المدينة، والوظيفة الثانية ماذا؟ حفظ ما في المدينة. إذن حديث المدينة يعلمنا أن وظيفة حفظ الوحي الإلهي الذي جاء به الأنبياء، هذه الوظيفة بعد رسول الله من شؤون علي بن أبي طالب. أكو حديث، هذا الحديث يرويه الفريقان وارد بطرق صحيحة من طريق الفريقين. أنا قاتلت على التنزيل وأنت تقاتل على التأويل. أحمد بن حنبل في مسنده، الحاكم نيسابوري في مستدركه، أبو يعلى في مصنفه، وغيرهم يرون أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال أنا قاتلت على التنزيل فمن منكم يقاتل على التأويل؟ فقال أبو بكر أنا يا رسول الله، قال لا. قال عمر أنا يا رسول الله، قال لا، ولكنه خاصف النعل، وكان علي يخصف نعل رسول الله في حجرة فاطمة صلوات الله وسلامه عليه. شنو يعني أنا أقاتل على التنزيل وأنت تقاتل على التأويل؟ شنو يعني تقاتل على التأويل؟ شوف التأويل له أحد معنيين. معنى الأول التأويل بمعنى صرف المعنى عن ظاهره، يعني تحريف. تأويل يعني تحريف، هذا معنى. المعنى الآخر التأويل بمعنى التفسير، يقال تأويل، وهذا المعنى اللغوي، تأويل بمعنى التفسير. على كلا المعنيين هذا الحديث يدل على أن عليا هو المسؤول عن صيانة الوحي الإلهي. شلون؟ إذا كان تأويل بمعنى صرف المعنى عن ظاهره. علي يقاتل على التأويل، يعني هو المسؤول عن دفع التحريفات التي تطال الشريعة السماوية. تأويل بمعنى التفسير يصب في نفس المعنى، يعني أن عليا مسؤول عن إيضاح الوحي السماوي، ولأجل هذه المسؤولية فإنه سيضطر إلى القتال من أجل إيضاح معارف الوحي. إذن على كلا التقديرين فعلي هو المسؤول عن ماذا؟ عن الوحي السماوي، عن وحي الأنبياء، عن معارف الأنبياء. زين، انجي إلى الأمر الثالث. هذا ماذا يعني؟ أن عليا هو صائن الوحي وحافظه. هذا أولا يعنينا أن عليا معصوم، إذ لو لم يكن معصوما لما كان صائنا للوحي وحافظا له. الأمر الثاني وهو المهم يعنينا ذلك أن طريق الوحي منحصر بعلي، فيصح أخذ الوحي منه لأنه صائن له، ولا يصح أخذ الوحي من غيره لأنه ماذا؟ ليس قادرا على صيانته. فالمعارف الوحيانية المأخوذة من علي معارف مصونة محفوظة، لا تحريف لها ولا تبديل، ولكن المعارف الوحيانية المأخوذة من غيره لا توجد هنالك ضمان بسلامتها عن التحريف. فاعرف نعمة انتمائك لأمير المؤمنين، وأنك تغترف من العين الصافية التي لم يطلها عبث ولا تحريف. نأخذ من معارفه وطريقه لأنه صائن معارف الوحي، ولا نأخذ ذلك من غيره، إذ لا توجد ضمان عندنا بأن الوحي الواصل من طريق غيره مصون عن التحريف. هذه دلالة ثانية. جئ إلى الدلالة الثالثة. صلوا على محمد وآل محمد. الدلالة الثالثة، وهي الدلالة التي أقلقت خصوم مدرسة أهل البيت، ولأجلها حاولوا توهين حديث المدينة، هي الإمامة. الإمامة قسمان، فهنالك إمامة فكرية وهي بمعنى المرجعية الدينية بعد رسول الله، من تؤخذ منه المعارف بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، فهو صاحب الإمامة الفكرية، له إمامة فكرية. قسم الثاني الإمامة السياسية. إمامة السياسية تعني تقلد مقاليد الحكم بعد رسول الله وإدارة الأمور. إذا احنا من نجي نفكك الإمامة، الإمامة تنقسم إلى هذين القسمين، إمامة فكرية إمامة سياسية. حديث المدينة يدل على ثبوت الإمامة بكلا قسميها لأمير المؤمنين عليه السلام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. خب الإمامة الفكرية واضح، أنا مدينة العلم وعلي بابها، يعني أن الطريق لمعارف النبي الوحيد هو من؟ علي، ما سواه من سواه ليس طريقا للمدينة، طريق إلى علم النبي، إلى مدينة النبي، إلى معارف النبي علي فقط وفقط ولا سواه. فالإمامة الفكرية واضحة استفادتها من حديث المدينة. شنو الإمامة السياسية؟ شلون حديث المدينة يدل على الإمامة السياسية؟ يدل حديث المدينة على الإمامة السياسية بضميمة التلازم بين الأفضلية والأعلمية واستحقاق الإمامة السياسية. شلون هذا التلازم؟ الآن أنت لو كنت مدرسا وكان عندك تلميذان وأحد هذين التلميذين مجد مجتهد، بينما التلميذ الآخر كسول غير عابئ غير مبال، هل يصح لك أن تساوي بينهما في الدرجات؟ أنا ما قلت قدمة، تساوي بينهما. لو فعلت ذلك فعلك يكون مستهجنا عند العقلاء أم يكون محمودا؟ يكون مستهجنا. لماذا؟ لأنك ساويت بين المفضول والفاضل. شركة فيها موظفان، أحد الموظفين عنده كفاءة عالية والموظف الآخر لا كفاءة عنده، يجي صاحب الشركة ويجعل من لا كفاءة له مديرا على صاحب الكفاءة، هذا مستهجن عند العقلاء لو ممدوح مستهجن. زين لو ساوى بينهما، هم راتب واحد هم مكافآت واحدة، أيضا هذا ممدوح لو مستهجن؟ مستهجن. القرآن نفسه نبه إلى ذلك، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين؟ المسألة مو مسألة تقديم، المسألة مسألة تسوية. التسوية بين العالم والجاهل قبيحة، التسوية بين صاحب الكفاءة وغير صاحب الكفاءة قبيحة، التسوية بين التلميذ المجد والتلميذ الكسول قبيحة. إذن الأفضلية أعلمية تقتضي ماذا؟ تقديم. الأعلمية تقتضي ماذا؟ التقديم. الأفضلية تقتضي التقديم. وقد ثبت عندنا من خلال الدلالة الأولى أن عليا ليس أفضل من الصحابة فحسب. احنا ما ننازع في هذا، شنو أفضل من الصحابة؟ نحن لا ننازع في أن عليا أفضل من الصحابة أم لا، نحن ننازع في أمر أكبر، أن عليا أفضل من الأنبياء والمرسلين، إذن هو أفضل من الصحابة، هذه من البديهيات. فإذا كان علي هو الأفضل من الصحابة جميعا فلو جعل غيره حاكما عليه يكون ذلك مستهجنا عند العقلاء أم يكون مستحسنا؟ يكون مستهجنا. لماذا؟ لأنه قد قدم المفضول على الفاضل وهو لا يساويه، فكيف يقدم عليه؟ إذن عندنا هنالك ملازمة بين الأفضلية وبين استحقاق الإمامة. فما دام علي هو الأفضل إذن هو الأحق بالإمامة. طبعا هذه القضية عليها شبهات إشكالات، وكان المفروض أن أشرع فيها لكن لا يسع الوقت، لذلك أتعرض لها في الليلة المقبلة. وأنا أرجو منكم متابعة هذا البحث لأهميته، سواء بالحضور المباشر أو بالاستماع إلى المحاضرة فيما يرتبط بهذا المقام. التلازم بين الأفضلية والأولوية بالإمامة وإدارة الأمور، هذا المطلب بهذا المقدار عندنا واضح، لكن هنالك إثارات تحتاج إلى إجابة سأجيب عنها بحول الله في الليلة المقبلة. إذن علي باب مدينة العلم، وإذا كان باب مدينة العلم إذن جميع معارف الوحي عنده، لذلك قالها ولم يقلها غيره: سلوني قبل أن تفقدوني. أصلا ما أحد يجرؤ أن يتكلم بهذه الكلمة. هذا التحدي يصدر من خازن الوحي، من سادنه، من المحيط بجميع معارف الوحي والأنبياء والمرسلين، وأما غيره لا يستطيع أن يتكلم بمثل هذه الكلمة. فقط علي: سلوني قبل أن تفقدوني. فمن يقاس بعلي؟ من يقاس بعلي؟ ما تسمعه وشلون يتهضم؟ يقول: لقد أنزلني الدهر. حتى قيل علي ومعاوية. شنو هاي؟ علي علي يقرن بمعاوية. لقد أنزلني الدهر حتى قيل علي ومعاوية. بابك حتى قيل علي ومعاوية. شوف في خطبة أخرى يشيبه: متى اعترض الريب في مع الأول منهم حتى صرت أقرن إلى هذه النظائر؟ أنا الريب لم يعترض في مسألة المقارنة بيني وبين الأول، فكيف أقرن إلى هذه النظائر؟ متى اعترض الريب في مع الأول منهم حتى صرت أقرن إلى هذه النظائر؟ الأفضل أولى. وإذا نزل الأفضل عن مقامه تسمع هذه النفثات، هذه النفثات المحرقة التي كان أمير المؤمنين عليه السلام ينفث بها في بعض الأحيان كلما غلا صدره المبارك صلوات الله وسلامه عليه. هذا علي: سلوني فقط لعلي وهو على فراش المرض. عليل عليل السيف شق رأسه إلى نصفين. في مثل هذا اليوم يدخلون عليه شيعته محبيه. شوف شي يقول: سلوني وخففوا عن إمامكم المسألة. صلى الله عليك يا أبا الحسن، صلى الله عليك يا أمير المؤمنين، أنت على هذه الحالة ومع ذلك تطلب السؤال منهم، لكن يقول: وخففوا عن إمامكم المسألة. ترى إمامكم ما قادر يحكي، تدري شنو وضع الإمام هالليلة؟ تدري خل أوصف لك شنو وضع. محمد بن الحنفية يقول لقد تمكن السم منه حتى نظرنا. انت بعد تخيل، انا احكي وانت تخيل. حتى نظرنا الى رجليه وقد احمرتا. بعد خل اوصف لك: وكان من شدة السم والضربة يرفع رجلا ويضع أخرى. عجيب أبو حسين. قال عباب خيبر: فارس بدر وحنين قاتل الفرسان، وتالي ترفع رجل وتضع رجل، ماذا صنعت بك ضربة السيف؟ ماذا صنع بك السم مولاي أمير المؤمنين؟ بعد خل أنقل لك أوصافها. دخل عليه الأصبغ قبل ما أنقل هالوصف، لأنقل وصف آخر عن محمد بن الحنفية. يقول: وامتنع عن الشرب والأكل. بعد ما صار يقدر يشرب، ما صار يقدر يأكل، وكانت شفتاه تلهجان بذكر الله. الأصبغ يقول: دخلت عليه كان معصبا بعصابة صفراء. احفظ كلام الأصبغ. ها: فلم أدري هل العصابة أشد صفرة من وجهه أم أن وجهه أشد صفرة من العصابة. متخيل لون إمامك شلون صار أصفر من كثرة نزف الدماء. هذه العصابة اللي شافها الأصبغ على رأس الإمام: زينب بأبي وأمي ما استطاعت أن تنظر إلي. زينب من شافت العصابة ارتاع قلبها، ما تحملت. قالت: أهون علي انظر صوابك يا وليمة، أهون علي انظر صوابك يا وليمة، وانظر إلى شابك يا بويا مخضبين، ولا شوف راسك بالعصابة معصبين. هاي العصابة تهيج أحزاني يا كرة. يلا عندك استعداد للدمعة؟ رايح أخذك. ها الله ارفعوها يا اخواني حسن وحسن بالله ارفعوها يا اخواني حسن وحسن كلمة اعاينها تخلي بقلبي جرح كلمة اعاينها تخلي بقلبي جرح جرح اللي لطموها على الخد وعلى العين جرح اللي لطموها على الخد وجرح اللي صابوا هامة حيدر الكرة عظم الله أجورنا وأجوركم فلما كانت هذه الليلة جمع الإمام أولاده وصار ينظر إليهم نظرة مودع الآن ينظر إلى وجه الحسن الآن ينظر إلى وجه الحسين والآن يرفع طرفه وينظر إلى وجه زينب آجركم الله ثم إنه التفت إلى ولده أبي الفضل العباس وقال له بني اقترب مني ونادى على ابنته زينب بني اقتربي مني اقتربت زينب من فأخذ بيدها سوى بيد زينب أخذ يدها وضعها على صدره يريد يقول لها يا زينب اطمئني يا زينب لا تخافي يا زينب لا ترتاعي هنالك من يحميك ويكفلك ثم أخذ يدها ووضعها في يد أبي الفضل ونادى بني عباس هذه وديعتي عندك الله الله بها احفظها ولا تضيعها شال بيمينه المرتضى يمين المصون ورد والتفت لحسين وتناول يمين وخلاهم بكف البطل حامي الرعين وقال لي يا ابو فاضل اوصيك بهالثنى اسمع اسمع عندك وديع حسين والحارة وديعة يا علي يا علي عندك وديع حسين بعد عيد عيد عندك وديع حسين وان كان في عاشور طبيت الشرق لا ترتوي وحسين عطشان وضيق يا علي يا علي لا ترتوي وحسين عطشان وانا ادخرتك تحمل البيرج عن حسن يا الله التفتت اليه ابنته زينب قالت: أبتا علي، لقد حدثتني أم أيمن بحديث كربلاء وأحب أن أسمعه من؟ قال: بني، الحديث ما حدثتك به أم أيمن كأني بك مع أخواتك سمايا على أكوار المطايا، يطاف بكن من بلد إلى بلد، والعدو يضربكن بالصوت على ظهوركن وأنتن تنادي الحسين. بني زينب، بني زينب، أمامك مصائب، بني زينب، أمامك ابتلاءات، بني زينب، أنا عندي وصايا أوصيك بهذه المصائب. بوصيك يا زينب باللي وصت الزهرة يا علي يا علي، بوصيك يا زينب باللي وصت الزهرة، لا تنسين يا الحورة يوم العاشر ظهرة. بوصيك صوتك وياي، بوصيت يا زينب باللي وصت الزهرة، لا تنسين يا الحورة يوم العاشر ظهرة. لا تنسين يوم العاشر ظهرة. اسمع اسمع، قسمت عليك بالزهرة وحق الضلع وبكسرة، قسمت عليك بالزهرة وحق الضلع. ش عندك ثياب الزهرة لبسيها، هاللي صاب هالمسمى يا علي يا علي، ثياب الزهرة لبسيها، هاللي صاب. وقبل ما يطلع المظلوم قبل نحره صدره يا علي يا علي، وقبل ما يطلع المظلوم قبل صدره نحره. ليش؟ لأن قلبه بالمثلث طلع من خرز ظهر حسين. قبل ما يطلع المظلوم قبل صدره نحر، لعن قلبه بالمثلث بطلع من خرز ظهره. اقول اقول وتالي الشمر حسين، وتالي الشمر يا زينب بيتربع حسين. عظم الله أجوركم، قال الإمام: أستودعكم الله
والله خليفتي عليكم في أمان الله. الجميع يودع عليا، الجميع يودع عليا في أمان الله في دعة الله. زينب تنظر إلى أبيها وإذا به قد عرق جبينه. يا علي سكن أنينا، نزلت الملائكة من السماء. يا علي يا علي اهتزت الأرض، تزلزلت السماء، انقطع نفسه وفاضت روحه. الله أكبر، الله أكبر. صرخت زينب وأبته، صرخت الملائكة وأبيه. ذهب كافل اليتامى، ذهب أبوك يا زينب، ذهب إمامكم يا شيعة الإمام. أين الصارخون وإماما؟ أريد أقعد وياكم، وياكم تبتشوني أبتشيكم، أنا وسطكم، وسطكم خلوني، خلوني وسطكم، أنا أبتش وانتون تبتشون. هالليلة زينب أب ما عدها، هالليلة زينب أب ما عدها، خلنا نواسيها، نواسيها بدموعنا، نواسيها بصرخاتنا. يا زينب مولاتي، يا زينب إذا كان مشهدك خاليا هذه الليلة فنحن ها هنا مجتمعون لتعزيتك، نناديك عظم الله لك الاسم. وضعوا إمامكم على المغتسل، شايفين انتو شيعة من يجيبوا الأب على المغتسل يقولوا إلى بناته تعالوا تعالوا ودعوا أباكم. نادى الإمام الحسن، نادى الإمام الحسن، نادوا على زينب، زينب أقبلت أم المصائب، المعذرة الشيعة حتى يغسلوا الإمام رفعوا العصابة من على رأسه وإذا بالدماغ خضبت شيبته البهية فصرخت زينب وأبتا وصاحت يا الذي غسلوا بالهدى على الطبرة، وصاحت بالذي غسلوا بالهدى على الطبرة، أريد أبعد سلام أحزان بدلا مي الزهرة، وصاحت به يا ابو الحسنين يا الدار الفلك بمرة، وياها وياها، وصاحت به يا ابو الحسنين يا الدار الفلك، خبر جدي المختار بكره باللي شفناها، شنو شفت يا زينب؟ خبر بواك زت المسمار، وخبر بكسرة الضلع يا علي يا علي، خبر بواك زت المسمار، وخبر بكسرة الضلع، وخبر بطيحة المحسن، وخبر بلطمة الخد، بعد يعذروني السادة، السادة يعذروني، وقل له يا رسول الله خسفة ومن الزهرة لع، يا علي يا علي، وقل له يا رسول الله خسفة ومن وبعدك يا رسول الله جاه الرجس وذاها، بيت الدعاء اللي عنده حاجها الأشد شوفت علي الكرار وأولاده يغسلونه، الأشد شوفت علي الكرار وأولاده يغسلونه، أقول لو شوفت أخوه حسين وعدوانه يدوسونه، حسين حسين حسين، الأشد شوفت علي الكرار وأولاده يغسلونه، لو شوفت أخوه حسين وعدوانه يدوسونه، بعد بعد جاله الحسن ردها وردت أهيه مغبونه، أقول سادة ويوم الطاف زجر جاها، ويوم الطاف زجر جاها،
نسألك وندعوك بسيدنا ومولانا أمير المؤمنين وسيد الوصيين، فرج عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان، اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه والطالبين بثأر جده تحت رايته. اللهم بحقه وبحق جده فرج هموم المهمومين، اقض حوائج المحتاجين، اشف مرضى المؤمنات والمؤمنين سيما المنظورين، فك الأسرى والمسجونين، احفظ مراجع الدين والعلماء العاملين. اللهم احفظ شيعة أمير المؤمنين في كل مكان من كل سوء وبلاء ومكروه، ورد كيد أعدائهم إلى نحورهم يا رب العالمين. اجعلنا في هذه الليلة الشريفة المباركة من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم. وإلى موت العلماء الأعلام المؤسسين والحاضرين وموتانا وموت المؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلاة.